إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنة سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملل أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وطر في القلب يقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى
وخير الأمور عواجلها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن حميم النار، ومن غسلين النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، لمحات جلية ووقفات ندية وبصائر نبوية من سيرة خير البرية، سلسلة نتكلم فيها عن حياة نبينا وتاج رؤوسنا ونور عيوننا صلى الله عليه وسلم، التي كل لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم تعد بمثابة قانون يسير عليه الناس، سواء في علاقتهم مع ربهم، أو في علاقتهم مع غيرهم، أو في علاقتهم مع أنفسهم. والذي دفعني إلى اختيار هذه السلسلة النبوية في هذه الفترة الزمنية هو مدى احتياجنا جميعا إلى ربط قلوبنا بحياة نبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. ثانيا، لكي يرسخ في قلوب كثير من الناس أن السيرة النبوية فيها علاج لجميع أمراض البشرية، سواء أكانت هذه الأمراض أخلاقية أو إيمانية أو عقدية أو أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فإن سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم فيها حل لجميع مشاكل البشرية. ثالثا، أن كثرة ترداد سيرة خير العباد على الألسنة وأن نجعل منها حديثا في حياتنا اليومية، هذا يجعل منها بديلا عن كلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفين، فلا نقول قال فلان وقال علان، وإنما نقول قال الرحيم الرحمن وقال النبي العدنان عليه أفضل الصلوات وأتم السلام. ونحن اليوم مع الدرس السابع من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها بيضاء نقية، وأن ينفعنا بها في حياتنا وبعد مماتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تكلمنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تكلمنا عن أهمية معرفة السيرة النبوية، وتكلمنا عن أحوال العالم والبشرية قبل أن يأتي إليها خير البرية صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن قصة سلمان الفارسي وكيف كان يبحث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا بعد ذلك عن أحوال الجاهلية، وأخذنا أربعة أنواع من أنواع الجاهلية التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم. وها نحن اليوم ندخل في السيرة على مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة المقدمات والإرهاصات والأحداث العظام التي حدثت قبل ميلاد سيد
وسوف أقف مع حضراتك في هذه الدقائق المعدودة وفي هذه الساعة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ساعة خير وبركة، وأن يستخلص منا ما يغل، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سوف نقف مع حدثين عظيمين، حدث قبل ميلاد النبي محمد. ولماذا؟ لماذا؟ لأننا قلنا سيرة نبينا لم تبدأ بميلاده ولم تنتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم، بل إن سيرة نبينا منهج حياة للبشرية، ولم يطرق البشرية حدث أعظم من ميلاده صلى الله عليه وسلم. لذا اعتاد المؤرخون أن الأحداث العظيمة والأمور الجسيمة لا بد وأن يسبقها آيات وإشارات تمهل لها وتعرف بقدومها، فكيف بميلاد النبي؟ فكيف بالنور الذي أرسله لنا الرب العليم؟ فمن المقدمات والإشارات وهذه العلامات التي مهدت لميلاد سيد العباد صلى الله عليه وسلم حدثين عظيمين ذكرا في السنة وكذلك في القرآن. الحدث الأول هو حفظ ذكر زمزم، والحدث الثاني هو قصة أصحابها. فأعني سمع جميعا وصلي على خير الجيد صلى الله عليه وسلم. خلاصة الحدث الأول هو حفر بئر زمزم، أن الله سبحانه وتعالى أراد تمهيدا لقدوم النبي، يركز جدا أن يعظم قبيلة النبي وعشيرة النبي ونسب النبي. فكما دل الله إبراهيم الخليل على قواعد البيت ليرفعها هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، كذلك دل الله جد النبي عبد المطلب على أصول بئر زمزم. لماذا؟ هل هذا اعتبار؟ هل هذا عشوائية؟ هل هذا مصادفة؟ لا لا، وإنما تشريفا للبيت الذي سوف يخرج منه النبي، أن يكون جده هو الذي بيده زمام أمور قريش، ونسبه أشرف نسب، وأن قريش لم تقطع ولن تقطع أمرا دونه. هذا تعظيما لقدوم النبي. حديث حفر بئر زمزم موجود في كتب السنة وكذلك في كتب السيرة. أروي إليكم صحيح الرواية كما رواه ابن إسحاق في سيرته عن عبد الله بن زرير الغافقي أنه سمع عليا ابن أبي طالب ابن عم النبي رضي الله عنه وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، أن عبد الله بن زرير سمع عليا يحدث بحديث زمزم حينما أمر عبد المطلب بحفرها، فقال، أي عبد المطلب، بينما أنا نائم في الحجر، يا به، بينما أنا نائم في الحجر في الكعبة، إذ أتاني آت،
فقال احفر طيبة. قلت وما طيبة؟ قال ثم ذهب عنه. هذا اليوم الاول، وركز معي. صلى الله عليه. فلما كان الغد اليوم الثاني جاءني وانا في مضجعي الذي نمت فيه اللي هو الحج، فقال لي احفر بره. قلت وما بره؟ بره اي من البر. قال ثم ذهب عنه. فلما كان الغد اليوم الثالث رجعت الى مضجعي الذي نمت فيه فجاءني فقال لي احفر المضنونه. المضنونه هي التي يضل بها صاحبها، اي يبخل بها. ليه؟ لنفاستها وغلاوتها الغاليه النفيسه المضنونه. قلت وما المضمونة؟ قال ثم ذهب عنه. فلما كان الغد اليوم الرابع قال رجعت إلى مضجعي الذي بنت فيه أي الحج، فجاءني فقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نظرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. أن اذهب إلى مكان سيذبح فيه ناقة بين الفرث والدم، دمها سيأتي غراب، هذا الغراب جناحاه أبيضان أعصر، سيأتي وينقر في هذا المكان الذي به قرية النمل مجموعة من النمل عندها أصول بئر زمزم. ولماذا يجعل الله هذا الشرف لعبد المطلب؟ لكرامة ابن ابنه صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح أصدق هو أصلا بيبحث عنه، يعلم قصة إبراهيم وإسماعيل وأمه هاجر، يعلم أن زمزم قريبة من مكة، لكن طوتها الرمال ولا يعلمون لها معلما. فذهب بمعوله أي فأسه ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس له وقتئذ ولد غيره، معوش غير الحارث. فذهب وجعل يحفر حتى بدا له الطيب، خلاص ظهرت اثار زمزم. فكبر عبد المطلب الله اكبر، فاجتمع قريش. لابد وأن عبد المطلب أدرك حاجته التي يبحث عنها، فإذ يفاجئون بأنه وجد بئر زمزم، فقالوا إن لنا معك فيها حقا، أشركنا معك فيها. قال عبد المطلب ما أنا بفاهم، زي يحصل لا يحصل، أنا اللي حفرت وأنا الذي آتاني الآتي وأخبرني، فهذا الأمر قد خصصت به دونكم. قالوا والله لا ندعك حتى نخاصمك فيه بالعكس. فقال عبد المطلب وكان رجلا فطنا رزينا، قال جعلوا من شئتم أحاكمكم إليه، الأمر واضح، أمر قد خصصت به دونكم. وهذا ولعله على الهامش كده بس حكم جميل برضه، كما في كتب الفقه ان من احيا ارضا بوارا فهي له، يعني ملك. صلى الله عليه وسلم.
فقالوا نحتكم إلى كاهنة بني سعد، وكان اسمها هذيل، وكانت بأطراف الشام صفر. فذهب وأخذ كل واحد منهم نفر، نفر يعني مش نفر، نفر من الناس أي جماعة، يقال أنها من 3 إلى 9 زي الرهط، مجموعة من القبيلة، وكلهم ركبوا ليذهبوا إلى هذه الكاهنة. فبينما هم في الطريق إذ فرغ ماء عبد المطلب والذين معه. سيدنا علي بيقول روي حديث، والأرض إذ ذاك مفاوز، يعني صحراء قافرة لا زرع ولا ماء ولا أي شيء، والشمس حارقة، والأرض إذ ذاك مفاوز. فانقطع ماء عبد المطلب والذين معه، فاستسقوا، يعني استسقوا، طلبوا السقاية من الذين معه فأبوا. شوف البخل، مع أن العرب ناس كرم وأهل كرم، ولكن الأمر ده لا، يريدون أن يأخذوا شرف السقاية بتاعت زمزم، فأبوا عليه. فحتى إذا أيقنوا الهلاك والهلكة خلاص، قال عبد المطلب: فليحفر كل واحد منكم حفرة لأخيه، تأتي الغربان والطيور فتأكلنا، لا، على الأقل نكرم أجسادنا بدفنها كما فعل من الذي فقد راحلته في حديثه صحيح مسلم، لما جاءته راحلة حينما دفن نفسه تحت الشجرة، أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فكل واحد حفر لأخيه حفرة. فقال رجل عاقل منهم: لماذا نلقي بأيدينا إلى التهلكة؟ قوموا فلنسير فلعلنا نصل، يعني نسرع في السير. فبينما هم يقومون وعبد المطلب يقيم ناقته أو راحلته، إذ انفجرت من تحت الحافلة والراحلة عين ماء عذبة. الله أكبر، ما هذه الإرهاصات والمقدمات والإشارات؟ فكبر عبد المطلب، فعلمت قريش أي القوائم الذين معه الذين ذهبوا ليحتكموا في زمزم، قالوا: والله لا نخاصمك فيها يا عبد المطلب. ورجعوا ولم يذهبوا إلى الكاهنة. هل هذا اعتباطا؟ هل هذا أمر عشوائي؟ لا، وإنما كرامة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع. حين ذاك نظر عبد المطلب نظرا عجيبا، وكأنه يقلد أبو الأنبياء إبراهيم. عارفين ما هو النظر؟ صلى. قال: يا رب، لئن أعطيتني 10 من الأولاد لأذبحن لك واحدا منهم. وكأنه يريد أن يقلد ما حدث لأبي الأنبياء إبراهيم مع ابنه. فأعطاه الله مع السنين والأيام 10 أولاد، خذ 10 أولاد. فحينما استهم أي زي قرعة كده، يأتي على الذي سوف يذبح أن يكون عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة، مين؟ أبو النبي، هو اللي تيجي عليه
المساهمة. يعملوا تاني يرجع على عرض الفضل خلاص هيبقى. فقال له العرض ضحك من هذا وفده بفدية، وفي حد ينظر نظرة هكذا يذبح ابنه؟ ففعل ذلك عبد المطلب وأخذ الرئيس إلى آخر ما جاء في كتب التاريخ والسيرة. الشاهد أن هذا الأمر أيضا عشوائيا أن يكون أبو النبي هو الذي تأتي عليه المساهمة ويذهب، وأن يخرج الله له من يمانعه في ذلك أبدا. وإنما الدرس الذي سوف نستفيده من ذكرنا لحفر بئر زمزم هو تمهيدا لخروج النبي وتعظيما للبيت الذي سوف يخرج منه النبي وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول حدث عظيم من الأحداث العظام التي حدثت قبل مجيء سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب وصفت عبدك نوح بأنه كان عبدا شكورا، وقلت للنار حينما ألقي فيها إبراهيم كوني بردا وسلاما فكانت له ضياء ونورا. وصفت عبدك أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وقلت عن القمر بأنه قمرا منيرا، وحينما تكلمت عن الشمس قلت أنها سراجا وهاجا، وحينما أردت أن تصف لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقلت سراجا منيرا. فجمع له بين الشمس والقمر فوصفه بالسراج لا الوهاج المحرم، وإنما بالسراج المنير المشرق. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا وهو في النعيم المقيم. وصلوات ربي وسلامه عليه. الحدث الثاني من الأحداث العظام التي سبقت ميلاد سيد الأنام صلى الله عليه وسلم واقعة الفيل. وما أدراك من واقعة الفيل؟ واقعة الفيل خلدها ربنا في القرآن الكريم. وخلاصة القول، لأننا نريد أن نأخذ العبر والدروس وما يخصنا في تمهيدات هذه الأحداث لميلاد النبي، أن ملكا من ملوك اليمن قد ولاه ملك الحبشة على اليمن اسمه أبرهة قد بنى كنيسة وسماها القليس بصنعاء في اليمن. طب ليه؟ لماذا بنيت هذه الكنيسة يا أبرهة؟ ماذا تريد؟ حسدا من نفسه على البيت العتيق. ربنا وصف البيت بانه ايه؟ عتيق. ليه؟ الناس دايما بتحب الحاجه الجديده الحديثه، ها؟ لكن لما ربك جل وعلا وصف البيت مدحا في البيت سماه ووصفه بالبيت العتيق، يعني قديم قوي 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 قوي. فنحن
عزتنا في رجوعنا مع تقدمنا. افهم وصلى الحبيب، ليس تقدم يلغي الماضي. اي أمة عندها ماضي غير مشرك تستطيع وتريد ان تدفنه، اما انت فعندك ماض مضيء، ماض يجدد لك الحاضر والمستقبل، فلابد ان تعتز بهذا الماض وترجع اليه ليه حتى تتقدم. فتقدمك، واحفظها بالله عليك، فتقدمك مرهون برجوعك الى الخلف، الى الشرع، الى الدين. صلينا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذا كان يحسد البيت العتيق، فبنى كنيسة لكي يصرف إليها حج العرب، لأن البيت أخذ وضعا من التشريف والقداسة ما الله به عليها، لأن الله حدث قدسيته في قلوب الخلق، كانوا يعظمونه ويعظمونه لا شك مع الأوثان التي كانوا يعبدونها، ولكن يعظمون البيت. لذا هذا أيضا سر من أسرار اختيار الله عز وجل أن تكون الرسالة في العرب. لو رجعنا احنا بقى لقصة سلمان وأحوال العالم قبل مجيء النبي وأوروبا والصين واليونان والإغريق والفرس والروم، رأينا ما يسوء سماعك من الأمور التي يعني يأنف المرء من ذكره. أما العرب فمع كونهم فيهم جاهلية إلا أنها لم تكن كغيرهم من الأمم التي تجاورهم، الفرس والروم واليونان والهند وغيرهم. فهذا سر من اختيار الله لهذه الجزيرة العربية أن يخرج منها النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم. فعلم، وانظر إلى النخوة، انظر إلى الرجولة والمروع، فعلم أحد العرب لذلك، فسار بليل وذهب إلى الكنيسة فأحدث فيها، يعني قضى حاجته فيها، يعني بال فيها. ده تسميه ايه؟ تسميه تعظيم للبيت الحرام. انت فاكر احنا كعرب هذا البيت الذي من حجر، وهذه الكنيسة التي من لؤلؤ وذهب وفضة، تغري عيوننا عن هذا البيت العتيق؟ لا. فحلف أبرهة أن يسير بفيل وجيش ليس له مثيل لكي يهدم الكعبة. وهو في الطريق انظر إلى فطرة الناس لتعظيم البيت، حتى وإن لم يكونوا من مجاور البيت أو بالقرب من البيت. فخرج له في الطريق ملك حمير اسمه النفيل. راح فين؟ راح شهد الكعبة. خرج له بجيش للأسف هزمه أبرهة. وفي الطريق خرج له ملك آخر من ملوك العرب فهزمه أبرهة. ثم حينما قرب عند الطائف خرج له ملك الطائف، ولكن لا لكي يوقفه. وخذ الحدث ونزله على الواقع، لا لكي يوقفه عن هدم البيت، وإنما خرج له فقال إننا عهد لك والبيت لا يخصنا في شيء، وإن أردت أن نعطيك رجل من رجالنا يعلمك الطريق فأعطوه رجلا يسمى أبو رغال أو أبو رغال، وهذا الرجل خلد اسمه بالعتالة لأنه خان إخوانه والبلد المجاور له. خيانة العرب للعرب أشد من خيانة الغرب للعرب أيها المسلم. فخرج الخائنون من العرب لكي يهدموا بلدا مجاورة لهم هي من أعظم بلاد العرب. فمات أبو رغال في الطريق سبحان الكبير المتعالى، فجعلوا له قبرا، فإلى الآن في المغمس قبر اسمه قبر أبو رغال يرجم، واللي يمر عليه يحدث بطوبة. قبر أبو رغال أو أبو رغال، هذه عاقبة الخيانة. خلاص أرسلوا رجلا يسمى الأسود ابن عبد المقصود أو ابن المقصود لكي يأسر 200 بعير لعبد المطلب، فجاء ب200 بعير لكي يأتوا بعبد المطلب. فحينما عين عبد المطلب وهو رأس قريش
صلى الله عليه
وسلم ذهب إلى الكعبة وأمسك بحلقة باب الكعبة، انظر إلى القرب ودعا، قال اللهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وما أرادوا فأمر ما بدا. ثم أخذ أهل قريش إلى الجبال، الخوف على سفك الدماء، يأتي بجيش جرار ليس له مثيل وعلى رأسه مفيل، ليس من الفطنة والذكاء أن نتصارع للبيت رب يحبه. ولكن ذهب إلى أبوه فقال له لقد أصاب جيشك 200 بعير لي، فجئت لكي أردها. أبرهة كان مستعظم عبد المطلب جدا وكبر، فلما رآه يحدثه في 200 بعير زهد فيه استصغر، قال أريد أن أهدم بيت هو دينك ودين آبائك وأجدادك وتحدثني في 200 بعير نصبتها لك، خذ خلاص. فقال عبد المطلب البعير أنا ربها، أنا صاحب البعير، أما للبيت رب يحميه وسيمنعنا. لك أن تسأل أخي الحبيب وأنت أيضا أخي الحبيب، لماذا لم يمنع الله اليهود من اللعب والحفريات في المسجد الأقصى؟ لماذا لم يمنعهم ربنا تبارك وتعالى؟ ولماذا حينما ترجع بالتاريخ إلى القرون الأولى لماذا لم يمنع الحجاج حينما أراد أن يفعل ذلك بالكعبة أيضا؟ لماذا؟ أقول لك صلى الله عليه وسلم. وقت أبرهة لم يكن هناك دين ولا شرائع ولا رسالة ولا نبوة. أما بعد ذلك وبعد مجيء النبي ونزول الدين والرسالة أنتم ممتحنون ومختبرون. الله قادر وقدير ومقتدر سبحانه وتعالى على أن يمنع أي أحد من أعدائه أن ينال من أي بيت من بيوته. ولكن دورك إيه؟ يا سلام، بنسمع دعاء كتير أو بيجي في الأفلام والمسلسلات يقول لك اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. طب انت دورك ايه؟ الدعاء ده ولا جه عن النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا اي حد من الصالحين، ده دعاء باطل. باطل ليه؟ صلي وانا اقول لك ايه. سنة الله بعد ارسال النبي ان ينظر اليك، هتنصر دينه ولا لا؟ شوف ربنا بيقول ايه عن اصحاب النبي حينما ارادوا ان يقاتلوا المشركين، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. يعذبهم بايه؟ بايديكم. يعني انت ليك دور. قصه موسى عليه السلام، قال الله وإذ فرقنا بكم البحر. فرقنا ايه؟ بكم انتم. لما الله سبحانه وتعالى قال اللي هو ما يفرق البحر باي حاجه، اشمعنى بكم؟ عشان تكون انت قدر الله وقدره، لابد ان تكون انت صانع الحدث مش اللي بيتفرج على الحدث. انت مسلم صاحب ايجابيه وليس سلبيه. فسيبك من دعاء ده، الله يبارك لك، صل على الحبيب. فقال البعير انا ربها وللبيت رب يحميه وسيمنعه. خلد القران الكريم ما اراده ربه، خلاص هيروح يهدم البيت. وتحرك الجيش حتى وهم في الطريق قال الله
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول.
طب ليه يا رب عملت كده؟
لإيلاف قريش،
من أجل قريش. ليه؟ النبي هيخرج بعد 50 يوم من الحادثة دي. صور المواردي في دلائل النبوة، أي كلام رائع والله يكتب بماء الذهب. افتح قلبك كده واسمعه، مش هطول عليك. صلى الحبيب. قال الموالي أن الله سبحانه وتعالى أهلك جيش أبرهة لا لكرامة أهل مكة عليه، مش عيون أهل مكة لا، وإنما صيانة لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، لأنه سوف يولد بعد هذه الحادثة ب50 يوما، فحفظه الله من أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. يا الله، حمام يا ترى أيهما أقرب لنا كمسلمين؟ عباد الأوثان وعباد النار وعباد الأحجار، ولا الأهل الكتاب الذين نزلت عليهم رسالة من السماء؟ لا شك أهل الكتاب. أبرهة النصراني كافر بس دول مشركين وثنيين.
أهل الكتاب أقرب إلينا، عشان كده في سلطة الروم كان المؤمنين بيحبوا مين ينتصر على مين؟ الفرس على الروم ولا الروم على الفرس؟ الروم على الفرس، لأن الروم أهل الكتاب، لما الفرس عطاب نار. لذا حفظ الله مكة وأهلها لا لكرامتهم، ما يسوش حاجة أصلا، ده لا قيمة لهم، وإنما صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص في هذا العام عام الفيل سنة 570 ميلادية سيولد النبي. ينفع عمرها يفوز ويكسب وياخد سبي ويكون السبي أم النبي فيه ويكون النبي اتأثر وهو في بطن أمه؟ ينفع؟ طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فنختم والله هنختم خلاص، انا عارف زهقت بس صلى على الحبيب صلى عليه. هو كلام النبي زهق منه؟ كلامي انا ممكن تزهق من كلامي، لكن اوعى تزهق من كلام ربنا. صلى على الحبيب. دي نحط الساعه دي هنا ان شاء الله المره الجايه. فقال الله: الم ترى، الم ترى بالله عليك توحي لك ايه؟ الم ترى زي ما بقول لك كده، انت ما شفتش اللي حصل عند ايه؟ ما شفتش؟ وكأن الله سبحانه وتعالى يريد ان ينقل لنبيه صلى الله عليه وسلم بدلا مباشرا من الاحداث. الم ترى كيف فعل الله باصحاب الفيل؟ الم ترى كيف فعل ربك اللي رباك اللي حفظك؟ لأن الرب تشمل الرعاية والتربية والإقامة على شأنك وغذائك ودوائك وكل شيء فيه. أما الله، الألوهية، العبادة، التوجه، القصد. فقال: ألم ترى؟ أنت ما شفتش ربك عمل إيه أصحاب الفيل؟ وكأنها منة من الله على نبيه. منة حفظتك وأنت في بطن أمك، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ناخذ هنا حديثا رائعا في صلح الحديبية سنة 6 هجرية، يعني شوف بعد كم سنة. دخل النبي فخلت القصواء، يعني بركة وقفت مش عايزة تتحرك. فقالوا: خلقت القصواء، لقت النبي كان اسمها القصواء. فقال النبي: والله ما خلقت، وما ذاك لها بخلق. ده مش من اخلاق ناقه النبي اللي يدعم كده، مش من اخلاق ناقه النبي اللي هي تعمل كده. وانما حبسها حابس الفيل. ايه حابس الفيل ده؟ صلى الله على النبي محمد. الفيل حينما ذهب به أبرهة لكي يهدم بيت الله، توقف الفيل يحطوه اتجاه الكعبة، في اتجاه اليمن يجري. والفيل تعرف كان اسمه ايه؟ كان اسمه محمود. والله فيل جميل يعلم قدسية البيت الحرام، ولم تعلم نبي الله سليمان، وهدهد يعلم توحيد الرحيم الرحمن، وكثير من البشر لا يعلمون من هو الله. الحيوانات تعرف الله وتقدس دين الله، وكثير من الخلق يريدونها عوجا، لا يريدون دين يحكم دنيا الناس. فصل على خير الناس.
ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ طب ليه ربنا ما سمهوش مكر؟ مسمى كيد. الفرق ما بين المكر والكيد؟ المكر بيكون علانية، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. مكر واضح، عايزين يقتلوك. طب والكيد؟ قال العلماء، علماء اللغة، أن الكيد هو إرادة الضر بالغير في خفاء. طب هو أبرهة أخفى كيده؟ الأمر واضح، عايز يهني الكعب، ولكن يقولون ما كان يبطنه ويخفيه أكبر من هدم الكعب. لهدم الكعب ده ظاهر لينا، لكن الإرادة الباطنية والحسد الخفي أكبر. عشان كده ربنا سماه ايه؟ كيد. فبعد كده لما تقرأ القرآن اعرف مواضع الكيد ومواضع المكر وتعرف تفرق ما بينهم. ألم يجعل كيده في تضليل؟ في ايه؟ لم يكن في ضلال، وإنما في تضليل، لأنها مراحل وخطوات واستدراج من رب الأرض والسماوات له. انظر ماذا فعل الله به، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، جماعات كثيرة متتابعة ومتفرقة. اسمع ماذا كان يحمل هذا الطير. كل طائر من هذه الطائر الأبابيل يحمل ثلاثة أحجار، حجر في فمه أي في منقاره، وحجران في رجله يمين ويسار، والحجر من سجيل. يعني سجيل يعني طين متحجر من نار جهنم، وسمي سجيل باللام إشارة إلى سجل أسمائهم، أي كل طائر يعلم ما اسم الرجل الذي سيقتله بالحجر الذي معه. إذا لا إله إلا الله، الطير أتى من عند الله يعلم، ومأمور أنت أيها الطير رقم واحد ستقتل فلان ابن فلان من جيش أبرهة، وأنت أيها الطير رقم اثنين ستقتل فلان ابن فلان من جيش أبرهة. يا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. إيه هو العصف المأكول؟ أخدم بها. العصف المأكول هو التب ورق الشجر اللي أكلته الدواب. لو خلاص أكلته ثم أخرجته، ثم أخرجته، لأنه اسمه إيه؟ مأكول. مأكول ده إيه؟ مفعول، على صيغة مفعول، يعني فعل به، يعني اتاكل وأخرج. أنت متخيل الروث بتاع البهيمة؟ طبعا متخيله، إحنا قاعدين في أوروبا ولا مش عارف؟ عارف طبعا. صلى أو ربنا جعل نتيجة من أراد هدم بيته ومقدساته وحرماته كأنهم عصف ورق تب أكلته الدواب ثم أخرجته. ما هذه الإهانة والمهانة؟ هي دي النتيجة. لما تشوف جيش أبرهة، يا رب إن شاء الله لما نخش الجنة كده يورينا الأحداث اللي حصلت، لما نشوف جيش أبرهة لما أرسل الله عليهم طير الأبابيل تراهم كأنهم روث، مش بني آدمين، لا بقى أصبحوا روث. طب كل ده ليه؟ لإيلاف قريش، صيانة لقريش، لأن فيها
النبي محمد. اللهم اجمعنا بحبيب قلوبنا، اللهم اجمعنا بنبينا في اعالي جنتك، اللهم اجعلنا من المستمسكين بسنتك العاملين بمنهجك، اللهم اكرمنا بالسلام عليه، اللهم اكرمنا بالسلام عليه وتقبيل قدمه ويديه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا بحبيب قلوبنا ونور عيوننا وتاج رؤوسنا معلمنا ونبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا اجعلنا متصفين بصفاته، اللهم اجعلنا متصفين بصفاته تابعين لمنهجه يا الله. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا سنة نبيك، اللهم عليك بكل من تطاول على النبي محمد وعلى سنة النبي محمد، اللهم عليك بكل من تطاول على النبي محمد وعلى سنة النبي محمد. اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم يا ربنا رحماك بنا، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم حببنا في بعضنا واخرج الشيطان من بيننا، اجعلنا اخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا حتى نعطي من حرمنا ونصل من قطعنا ونحسن الى من اساء الينا. اللهم عليك بخونة العرب اجمعين، اللهم عليك بمن خان دينك يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا الله. اللهم قل لاخواننا في سوريا رحماك باطفال سوريا، انزل عليهم دفئك يا الله، انزل عليهم دفئك يا الله، انزل عليهم دفئك يا الله، فانهم يموتون من شده البرد يا الله، فانزل عليهم دفئك يا كريم. وعلى جميع يا رب اطفال المسلمين، سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب اليك، واقم الصلاه.